إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من أكثر القصص التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى لنا في القرآن هي قصص توضح لنا مدى الفساد المالي الذي كان موجودا في الأمم التي كانت تسبقنا. وكان الله سبحانه وتعالى إذا ذكر لنا قصة أمة أو جماعة أو أفراد عندهم فساد مالي، كان دائما ما يقرن الله سبحانه وتعالى مع ذكر هذه القصة عقوبة هذه الأمة أو هذا الفرد أو هذه الجماعة التي لم تبالي أبدا في لحظة من اللحظات بخطورة الفساد المالي إذا دب في المجتمعات والأمم. فمثلا إذا تدبرنا وتأملنا إلى قصة قوم شعيب، فإنها أمة المصيبة عندها فساد مالي، كانت أمة تطفف المكيال والميزان وتسرق حقوق الناس وتأكل أموال الناس بالباطل. ومن نظر وتأمل في هذه الأمة يرى كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل بيوتها خراب، وجعل ديارها خراب، ودمر عليها، ودمر الله عز وجل هذه القرية. ومن نظر منا وتأمل وتدبر إلى الواقع الذي حياه بنو إسرائيل، هذه الأمة التي كانت معروفة ومشهورة أيضا بالفساد المالي، بالرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، ونرى كيف أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم، ونرى أيضا كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن شأن أصحاب السبت الذين أكلوا المال بالباطل عن طريق التحايل على شرع الله سبحانه، وكيف أن الله مسخ هذه القرية قردة وخنازير، وكيف أن الله يتلو علينا شأن رجل صاحب فساد مالي في أمة بني إسرائيل وهو قارون، وكيف أن الله عز وجل خسف به، وكيف أن الله عز وجل ذكر لنا أيضا في القرآن قصة أصحاب الجنة الذين كان أيضا عندهم فساد مالي ومنعوا حق الفقير من هذا المال، وكيف أن الله أنزل نارا فأحرقت هذه الجنة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أيضا في القرآن قرية سبأ، قرية سبأ، وأنهم لما أعرضوا عن شكر هذه النعمة، نعمة المال والثراء، كيف أن الله دمر عليهم قريتهم. كل هذا نذير لنا، كل هذا نذير لنا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كرر علينا شيئا في القرآن فإنما يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشيء عبارة عن أمر مستقر في قلوب الناس، وبخاصة مع أزمنة لا يبالي فيها الناس أو بعض الناس من أي شيء اكتسبوا، من حلال أخذوا أم من حرام، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات لا يبالي فيها المرء أم من حلال أخذ أم من حرام. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد على نفس المعنى، انتبهوا، وبخاصة شبابنا، شباب النهاردة اللي بدأ ينطلق بقى في الحياة وفي الأعمال، انتبهوا أمن حلال أخذتم أم من حرام؟ إياك في يوم من الأيام أن تغتر بكثرة المال، فوالله حتما لابد هذا المال يذهب هباء إذا أخذ من حرام. عافاني الله عز وجل وإياكم من حرام. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد على نفس المعنى مسألة الكسب، مالك حلال أم من حرام، فيحذرك صلى الله عليه وسلم ويقول إياك إياك أن تأخذ في يوم من الأيام مالا ولو من حرام، مالا من حرام. فقال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، سؤال من الأربعة عن ماله، من أين اكتسبه، مش كده وبس، وفيما أنفقه. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرنا من كثير من الصور التي قد يقع فيها كثير من الناس وهو لا يشعر. إذن عنصرنا الأول والذي أريد أن أؤكد عليه إن أغلب قصص القرآن متعلقة بالفساد المادي، إن أغلب قصص القرآن أهلك أصحابها بسبب الفساد المادي. قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. مين دول؟ سماعون للكذب أكلون للسحت، ناس اللي بتأكل سحت مال حرام والعياذ بالله، سواء في المكسب أو أخذ أموال الناس بالباطل. أما العنصر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ليؤكد لنا، انتبهوا، يأتي فيؤكد لنا أن الحرام وإن قل، حرام وإن كان قليل، إلا أنه عند الله عظيم. اوعى في يوم من الأيام تنسى أن تسأل نفسك الربع جنيه ده حلال ولا حرام، جاي من طريق مشروع ولا من طريق غير مشروع. المال وإن قل، النبي لا يتكلم عن كثرة المال، إنما يتكلم في الأحاديث التي سأتلوها عليكم الآن عن أشياء قليلة جدا من حرام، هي في نظر بعض الناس أشياء بسيطة لا تذكر، ولكن حقيقة لها مصير أليم. خذوا معي هذه الأحاديث، وأنا من البداية أثق تمام الثقة أن كل من أمامي من أهل الفضل ومن أهل الخير، ولكن أذكر هذا من باب الإنذار، وأنا على ثقة تامة أن كل من أمامي الآن من أهل الأمانة بفضل الله عز وجل. أما الحديث الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من أخذ شبرا من أرض بغير وجه حق، من أخذ شبرا من أرض بغير وجه حق. أنا بتكلمش الآن على مئات الأفدنة أو آلاف الأفدنة، ولا بتكلم النهاردة على مساحات شاسعة بتأخذ بغير وجه حق، أنا الآن بتكلم عن شبر أخذ من أرض بغير وجه حق. أنا مش بتكلم عن أخ ظلم أخته في الميراث بمراتها في الأرض وقال إن سلو البلد إن هي ما تاخدش في الأرض فظلمها في الأرض، أنا بتكلم عن شبر. من أخذ شبرا من أرض ظلما في رواية بغير وجه حق، أنا لا أتكلم عن ناس خدت أراضي الدولة ظلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من أرض بغير وجه حق طوقه يوم القيامة في سبع أراضين. معنى الحديث ما كنتش فهمه زي ما هو ممكن يكون عند البعض الآن مش مفهوم، فبدأت أجمع روايات الحديث، والله يعني الواحد اترعب بصراحة. فوجئت ان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة رواها ابو يعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ شبرا من ارض كلف ان يحمل ترابه كاملا الى ارض المحشر يوم القيامة. شيل الاراضي دي كلها وديها قبل بها ربنا يوم القيامة. هذه رواية. الرواية الثانية امره الله عز وجل ان يحفرها الى سابع ارض، يحفر شبر ده الى سابع ارض، ثم يكون في سابع ارض فتنطبق الارض عليه. تخيل ده سقف بيت وقع على واحد موته، مشكلة القيامة ويأتيه الموت من كل مكان وما هو، تخيل يحفر هذا الشبر لحد الارض السفلى الارض السابعة ثم يكون فيها ثم ينطبق عليه. وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبرا من أرض خسف به يوم القيامة لسابع أرض. خسف به يوم القيامة لسابع أرض. ده أنا بتكلم الآن عن شبر. خذ الحديث الثاني. قال أبو رافع: كنت ذات يوم مع حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررنا على البقيع، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أف لك أف لك أف لك. قال: فوقعت في نفسي فتأخرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ امشي امشي. وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في خطوته. فقلت: يا رسول الله، قلت لي أف لك؟ أحدث مني أمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن مررت على رجل في قبره استعملناه، يجيب أموال الصدقة، يجيب أموال الصدقة، فغل بردة جلبية جلبية، فغل بردة جلبية 30-40 جنيه، فغل بردة فهي تحترق عليه الآن في قبره. جلبية، مش ملايين، مش مئات الأفدنة، جلبية. خذ الحديث الثالث، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. والحديث لصحابي اسمه كركرة، حديث رواه البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى غزوة خيبر، وكان كركرة خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يوزع الغنائم، إذا بسهم غرب يأتي إلى صدر هذا الرجل وهو بيجهز الرحل للنبي على الراحلة، بيحط أعزكم الله البردعة على الجمل للنبي، فجاءه سهم غرب فقتله، فقال الناس: هنيئا له الشهادة، ده كان مجاهد ولسه بيجاهد مع النبي دلوقت، واخد بالك؟ فقالوا: يا رسول الله هنيئا له الشهادة. قال: لا والله، بل رأيته يسحب في النار على وجهه الآن. ليه يا رسول الله؟ قال: في بردة غلها، في بردة غلها. خذ الحديث الرابع، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من استعملناه على عمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو فرس له حمحمة، أو شاة لها غثاء. اسمع اللي جاية دي: أو شاة لها غثاء، أو رقاع تتطاير. رقاع تتطاير، الرقاع أهل العلم قالوا ورقة، الرقاع بعض أهل العلم قالوا ورقة، وبعض أهل العلم قالوا لا، ده الرقاع معناها ثوب. فتخيل ورقة أخذت حرام، يأتي يوم القيامة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا. ينهر أبيض، ورقة ورقة، أيوة ورقة ورقة، خد ورقة حرام، خد ورقة بغير وجه حق، ورق يتطاير، جاي يوم القيامة شايل ورقة على كتافه، ده ايه ده؟ ورقة يا رسول الله، يعني يجي لك يقول لك: انا سرقت ورقة، سرقت ورقة، اخدت ورقة بغير وجه حق، خدت ورق من المدرسة وديته للاولاد عندي في الدرس، خدت ورق من المصلحة وديته للاولاد يذاكروا فيه، ورقة يا رسول الله، ورقة ورقة، اغثني يا رسول الله. فيقول له النبي، وهو الذي قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، يقول له: يا رسول الله اغثني بشفاعتك، يقول له: انا لا املك لك من الله شيئا. في ورقة ورقة، علشان الانسان من هنا، خد بالك خد بالك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا ولو على حاجة بسيطة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم وإن كان على عود أراك أخضر. عارف ليه النبي قال أخضر؟ الأخضر ده اللي ما حدش بينتفع به، لأن عود الأراك ما بيستعملش إلا إذا يبس. الأخضر ده ما فيش فيه منفعة، والأراك ده شيء تافه جدا في زمن النبي، شيء بسيط مش تافه في ثمنه، ما هي عبادة طبعا كما تعلمون. تخيل النبي يقول حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار بإيه يا جماعة؟ ده على عود سواك أخضر، عود سواك أخضر. النبي لما يتكلم مع أمته ده بيكلم مين؟ بيكلم مين؟ بيكلم من شهد لهم بالأمانة، بيكلم الصحابة، بيكلم الصحابة اللي ربنا زكاهم ورضي عنهم وشهد لهم بالجنة، أولئك هم المؤمنون حقا كما قال ربنا عز وجل في شأنه. خد بالك سواك أخضر يعني لا ينتفع به إنسان، ورخيص الثمن ده حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. ليه؟ أكل مال حرام في يوم من الأيام، دخل بيته شيء غلط حرام من طريق غير مشروع، في يوم من الأيام ظلم واحد فأخذ منه شيء بسيط بغير وجه حق. أختم الجزئية دي العنصر الثاني بهذا الحديث، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يأخذ أخا عصاه، أن يأخذ عصا أخاه بغير طيب نفس. عصايا إيه؟ عصايا غصن شجرة خدته وماشي بتكئ عليه كده. النبي قال حرام عليك انك تاخده بغير طيب نفس، انت خدته منه وهو مش راضي، لا يحل له ذلك. الاحاديث دي ترعب، الاحاديث دي تخلي الواحد كده لا خد بالك، خد بالك، خد بالك ان المسألة مش بسيط. اوعى في يوم من الايام تظن ان الامر بسيط، لا مش بسيط، ده ممكن يكون بسيط في عينينا بس عند ربنا مش بسيط. النبي لما قال الكلام ده بعد حديث كركرة، لما الصحابي ده مات لقينا واحد تاني جاي بسرعة للنبي لما سمع الحديث، انا رأيته يصحب في النار على وجهه في بردة غلاها، ام واحد جاي بشراط بنعل جزمة اعزكم الله، جاي بشراط جاي بنعل خده من الغنائم قبل ان توزع. لا يا رسول الله، طب خد ده بقى، انا كنت اغليته من غير قبل ان تقسم الغنيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار او شراكان، كان هيبقوا نار في رجليك. وانتوا عارفين يعني ايه شراك. النبي لما شفع لعمه قال شفعت له فهو في قدمه شراكين من نار يغلي منهما دماغه. لابس بس نعل في النار، نعل نار كده في النار، دماغه بتغلي من سخونية النار دي، من سخونية النعل. اذا النبي لما يحط الاحاديث دي كده كلها قدام عينينا ويقول لنا خدوا بالكم، انا بتكلم الان من منطلق كلام النبي لما اتكلم مع الصحابة الامناء، ان الانسان مننا لو هيشتغل، لو هيعمل، لو في ميراث، لو في اموال، لو ائتمن على مال، خد بالك ان الامر البسيط من المال ده ما بيعديش، ما بيعديش. من اجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقل الصحابة نقلة عجيبة جدا. النقلة دي هي نقلة بعد ما كان بيكلمهم ان الامر البسيط ده، الامر البسيط ده اللي انت شايفه بسيط ممكن يكون بسيط في عينيك بس هو كبير قوي عند ربنا، انما خد بالك ان مهما الانسان جمع من حرام والعياذ بالله فحتما لابد ان الانسان يصاب بعقوبة. خلاف اللي ده خلاف خالص. ايه العقوبة؟ ايه العقوبات؟ ودي النقطة الثالثة معانا في الخطبة النهاردة، العقوبات اللي ممكن يصاب بها الانسان اذا في يوم من الايام فكر ان ياكل قرش واقل منه بس من طريق غير مشروع. اما العقوبات، خد اول عقوبة ان هذا المال لا توجد فيه بركة ابدا ابدا ابدا. اوعى تظن ان انا اكسب النهاردة ملايين ان لا بقى هبقى سعيد، لا والله لا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها. المال ده هو اللي جاي من طريق غلط الانسان يتعذب بيه، هيتعذب بيه في الدنيا، يتعذب بيه في الدنيا. اول شيء تمحق منه البركة، ما تلاقيش في بركة ابدا، تلاقي سبحان الله مجمع اموال بالملايين، حرام حرام. وتعالى اسأله في بركة، يقول لك والله الصبح بيبقى معايا مش عارف كم، مش عارف قد ايه، وسبحان الله اخر النهار ما لقيتش منه حاجة. ايوه النبي قال كده، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا صدقا بينا بورك لهما في كسبهما. شوف صدقوا به، قال والله الساعة دي هي كويسة بس فيها عيب كذا، فإذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كذب وكتم محقت. شوف شوف الكلمة، شوف النبي، محقت بركة بيعهما. معلش نتقدم كده للأمام، ربنا يجزيه خير، بس عشان الناس اللي داخله، شوف كده المكان فوق. فإذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كتم محقت بركة بيعهما. شوف محق البركة، شوف محق البركة بتتمحق، ولما البركة بتمحق المال يقل، وإذا مل إذا قل المال خرب البيت. عشان كده خد الحديث ده، والأحاديث ألفاظه شديدة شوية، بس هو ده اللي يتناسب مع مقام الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واليمين الفاجرة. تروح لواحد بتشتري من عنده سيارة، شيء عنده تليفون، شيء من عنده، يقعد يحلف لك 30-40 يمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع اسمع اسمع، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، خراب للبيوت. اخذ مال حرام يخش بيتي، خد بالك ان حتما لابد قضاء ربنا، ربنا كتب كده، مال دخل حرام البيت بيتخرب، البيت بيتخرب. والله العظيم اعرف ناس قابلتهم وقعدوا معايا، والله العظيم يعني اقل واحد مثلا 60 مليون راس مال، ودلوقتي عمال يعني يسأل الناس، عمال يسأل الناس ليه المال حرام كده، تلاقي البيت اتخرب، وتلاقي الزوجة تمردت عليه، والاولاد بيعملوا فيه مال حرام، حتما ولابد البيت يخرب. تدع الديار بلاقع، اي خراب. ليس هذا وحسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من يا رسول الله؟ قال: من بينهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. واحد بينفق سلعته بالحلف الكاذب، كذاب، خد المال بغير وجه حق، ده لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. انتبهوا، خد بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، إن الله إن الله عز وجل حرم على الجنة كل جسد نبت من سحت. وفي رواية: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وتخيل بقى كيف يبعث بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، إزاي يبقى واقف بين إيدين ربنا يوم القيامة. ده يبعث يوم القيامة فاجرا، مبعوث يوم القيامة في أرض المحشر مع الفجار. ليه؟ خد مال حرام، خد مال غلط، خد مال غلط. ويقابله الله عز وجل يوم القيامة وهو غضبان. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليأخذ مال امرئ بغير وجه حق لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، وهو عليه غضبان. فقالوا: وإن كان شيئا يسيرا. قال: وإن كان شيئا يسيرا. ربنا يقابله يوم القيامة غضبان، غضبان عليه بسبب جنيه ولا 2 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1,000,000 جنيه اخذهم بغير وجه حق، خدهم غلط من طريق غير مشروع، بتكون النتيجة هنا ربنا يقابله غضبان. ليس هذا وحسب، قال: وليتبوأ مقعده من النار. ويصبر بقى كمان، ده ربنا اعد له في النار بيتا يوقد عليه والعياذ بالله يوم القيامة. ده ليه؟ علشان حاجات بسيطة جدا اتخذت بغير وجه حق، بس بغير وجه حق. اما اللي خدها بقى ظلما وعدوانا، اللي خدها وهو ظالم للناس، الوضع هيكون ايه؟ اللي خدها ظلم، اللي خدها، وبعدين بقى ايه ده المشكلة لما يكون واخدها من واحد. اما لو واخدها من شعب واكل واكل مال الشعب، واكل مال عام الناس بتنتفع بيه، ده حاله عند ربنا ايه؟ وضعه عند ربنا هيقابل ربنا ازاي؟ ما هو ما عادش حق واحد، ده عدد حقوق كتيرة جدا، عدد حقوق كتيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال، من عرض أو مال، فليتحلله قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. تخيل واحد سرق أرض البلد مثلا، أو باع أرض البلد بغير وجه حق. تعال بقى، تعال شوف البلد دي كان فيها 95 مليون واحد، شوف بقى هتديهم حقهم ازاي؟
واحد اكل اموال ناس. طب تعالى شوف بقى ال 95 مليون دول هياخدوا حقهم منك ازاي؟ ده واحد بس يضيعك، واحد بس يضيع الانسان. فبالك لما تكون الاموال اموال عامه، بياخد من اموال عامه للبلد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا مش ملاحظين الحديث كتير قوي النهارده؟ مش ملاحظين الحديث كتير قوي النهارده؟ مش ملاحظين النبي بيأكد على الجزئيه دي قوي؟ مش ملاحظين النبي عاطي للموضوع ده اهميه شويه؟ ايوه، اصل النبي قال لنا ان لكل امه فتنه. بنو اسرائيل فتن في النساء، طب واحنا؟ وفتنه امتي المال. فلازم تكون التحذيرات دي موجوده. اما اهل الايمان فيزدادوا تحري في المال اللي داخل لهم، واما والعياذ بالله اللي بياكل غلط ده يبدا يراجع نفسه من جديد، يبدا يراجع نفسه من جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من عاده النبي يخش السوق وينصح الناس، جوله داخل السوق. فنظر النبي ذات يوم الى السوق، دخل السوق ذات يوم فنظر الى التجار وقال: ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا. النار ابيض. ليه يا رسول الله؟ قالوا: لما يا رسول الله؟ الم يحل الله عز وجل البيع ويحرم الربا؟ احنا الحمد لله بنتعامل بالبيع، ما فيش ربا ولا حاجه. فقال صلى الله، قال يا رسول الله: اوليس قد احل الله لنا البيع وحرم الربا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انهم يتكلمون فيكذبون، ويحلفون فيحنثون. يوم القيامه يبقى والعياذ بالله فاجر، يبعث مع الفجره. تخيل، على نقيض التاجر الصادق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مدرس في مدرسه لا يتقي الله عز وجل، ملك حرام، ملك حرام. موظف في وظيفه والناس المفترض ان هم على مكتبه كتير ما بيروحش، مالك حرام. كل ده بقى خد بالك منه، كل ده خد بالك منه. وهكذا بقى كل واحد بقى يعني يبدا يوزن، يشوف الاخبار عنده ايه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اياكم الحلال الطيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عقوبات، عقوبة ورا الثانية، عقوبة ورا الثانية، عقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة. حسين بيقول لك خد بالك بقى، الباب ده باب يعني لو هتقرب منه خد بالك. أما العنصر الرابع وبه أختم، صور من المحرمات منتشرة، صور من التعاملات المحرمة منتشرة بين الناس، منها الرشاوي، منها الرشاوي. وتلاقيه بيستقل قوي، ايه 5 جنيه يا شيخ؟ ايه 5 جنيه؟ تروح تكلمه يقول لك ايه 5 جنيه؟ هو انا مش لو جيت عندك الشقه بتاعتك هتعزلني على شاي؟ اخي كوبايه شاي النهارده 5 جنيه، هاخد 5 جنيه. ده المحترم منهم يعني. 5 جنيه؟ طب اسمع الحديث ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا. عارفين مخيط يعني ايه؟ ابرة، ابرة. انت بتجيب 20 ابرة في ورقة كده بربع جنيه ولا بنص جنيه. فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. يعني رشاوي، يقول لك اصل دي هدية، يقول لك اصل كل رشوة، رشوة حرام، سحت كما سماها ربنا عز وجل في القرآن. من ذلك اكل اموال الايتام، اكل اموال الايتام ظلما والعياذ بالله. عشان كده انا بحب دايما ااكد على كل انسان عنده جمعيه خيريه، خد بالك، خد بالك، انت ممكن تضيع اموال الايتام وانت مش واخد بالك. واحد يقول له دي اليتيم، واحد يقول اصل دي اليتيم، ياخد اليتيم ويحطها مع مريض، ده اكل اموال الايتام وهي كبيره من الكبائر. والله قال في شانها: الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. من الصور المنتشره بين الناس في هذا الباب والعياذ بالله ما يسمى بالوصيه الواجبه، بالوصيه الواجبه، وهي ابن الابن او ابن البنت. لما الجد بيموت وابو الطفل الصغير ده مات قبل الجد، يرفع قضيه في المحكمه، المحكمه تحكم على طول بالوصيه الواجبه، اديله الثلث. ده شيء مخالف للشرع، ليس من حقنا اصلا مساله الوصيه الواجبه، ليست من حقهم الوصية الواجبة. الوصية أصلا عامة على قول جماهير العلماء مستحبة. إزاي أنا أجيبها؟ إزاي أنا أجيبها؟ بل الأصل فيها إذا كانت عن طيب نفس من الورثة أدل أدي لابن الابن أو ابن أو بنت أو ابن البنت ممكن أديله. إنما النهاردة يطلع بالقانون وغصب عن عين الورثة ياخد الثلث مش من حقك. هذه أيضا من الصور المحرمة المنتشرة بين الناس. من الصور أيضا المحرمة المنتشرة بين الشباب. وأنا وإن كنت فرحان إن الشباب بدأ يشتغل وبدأ يعمل، شاب ما كانش بيعرف يتكلم بدأ يتكلم وبدأ يسوق وبدأ يتحرك وبدأ ما شاء الله يكون في بين الشباب تواصل، ده كويس جدا بين الشباب. ولكن تراجع الأول شبابنا، راجعوا الأول قبل ما تيجي تعمل في أي عمل، اسأل العلماء ده حلال ولا حرام. من ذلك ودي مسألة منتشرة جدا بين الشباب، التسويق الشبكي والهرمي. التسويق الشبكي والهرمي ودي من أكثر الأسئلة بقى لها فترة بتيجي ليا شئنا في المسجد. يا شباب لم يحلها أحد من علمائنا، سواء المجمع الفقهي في جدة أو المجمع الفقهي في السعودية أو المجمع الفقهي في السودان أو المجمع الفقهي في أندونيسيا، مجمع البحوث هنا في الأزهر، كل دول حرموها وقالوا هي معاملة حرام وهي صورة من صور الربا كما قال كثير من هؤلاء العلماء. انت محتاج انك لما تيجي تعمل جميل، انا عارف ان انت بدأت تتواصل مع الناس وبدأت بفضل الله بتتكلم كويس وبتسوق كويس وبدأ يبقى ما شاء الله في تواصل بينكم، التواصل الشهري والتواصل الاسبوعي ده جميل، ده رائع، ده جميل كويس جدا. ولكن راجع نفسك، المعاملة دي حلال ولا حرام؟ المعاملة دي ربنا يرضاها ولا لا؟ حتى الشيخ علي جمعة كان أثنى بيحلها ورجع بعد كده قال يا جماعة حرام، اللي نقلوا لي الصورة قالوها غلط. وليه فيديوهين الآن، واحد على قناة اقرأ واحد على قناة رسالة، ان هو رجع عن الكلام بتاعه قال يا جماعة حرام. ومجمع البحوث في الأزهر أفتى بالحرمة، علماء الاقتصاد يقولون حرام غلط، تضر بالاقتصاديات الخاصة بالبلد. نراجع نفسنا يا شباب، راجع نفسك تاني، ما تغترش ان مالها كتير، لان ممكن المال ده والعياذ بالله يعني يضيعك. من الصور المنتشرة ايضا تضييع المواريث. تضييع المواريث بين الناس. النهاردة البنت تتحرم من الارض ليه؟ يقول لك عشان الارض ما تروحش لجوزها. هو انت اعلم ام الله؟ هو انت اعلم ام الله؟ النهاردة تجد دايما مشاكل كتير جدا قائمة بين الاسر. ليه؟ عشان مال الميراث. مال الميراث. ولو عدنا لما قاله الله عز وجل هنرتاح. انما إن نرجع للاعراف ونرجع للكلام اللي موجود بالناس، هذا لا يرضي الله. ان البنت تحرم من ميراث في الارض ليه؟ ربنا امر بكده، ربنا امر ان لها ميراث، انا اجي اقول لا؟ من الصور المحرمة ايضا التعاملات الربوية والقروض الربوية. بعض الناس يظن ان المشكلة تتحل بالقرض الربوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا وان كثر فان مصيره الى قلة، حتما ولا بد. صور كثيرة جدا، ولعل ان شاء الله باذن الله في لقاءات اخرى نحاول ان شاء الله ان احنا نفرد لها حيث ناخد بالنا من مثل هذه الامور. ولكن انا على رأسها واختم بهذه الجزئية، على رأسها تضييع الاعمال. تضييع الاعمال. تضييع الاعمال. الناس اللي بتروح للشغل ولا الوظائف ما بتروحش اصلا في اخر، ومستحلة المال ده تستحلوش. قد يكون هذا هو الذي يؤدي الى خراب البيت بعد كده. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزقنا وإياكم الحل الطيب، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبغض إلى نفوسنا كل شيء حرام، وأسأله سبحانه وتعالى يعني أن يلهمنا البصيرة التي نرى منها الحلال والحرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما ردته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك أواهين، اجعلنا لك منيبين، اجعلنا لك خاشعين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وتولى أمرنا، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا.
اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، وأغذ إخواننا في بورما، اللهم أغذ إخواننا في بورما، اللهم أغذ إخواننا في بورما، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هذه الأربع. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.